بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بما أن البيعة يحصل بين طرفين، فهل يشترط في تحقق البيع وترتب الأثر عليه أي أن يعين الموجب للمشتري؟
سؤال صعب. ما وجه ارتباط ما ذكر صاحب المقام بالشرط؟
وجه ارتباط ما ذكره صاحب المقابس
شرط القصد.
شرط القصد. يمكن أن يجاب عن ذلك بأحد أمرين: لا مانع من اجتماعهما، الأمر أول أن صاحب المقابس ذكر ما ذكره في شرطية القصد، فحينئذ يكون للمصنف الحق في أن يبحثه في المقام، سواء كان له ارتباط به أم لا. وبعبارة أخرى، إن الذي يطالب بالمناسبة حينئذ هو صاحب المقابس دون المصنف. لا تستطيع أن تسأل لماذا المصنف تعرض لهذا البحث هنا، تابع باعتبار أن صاحب المقابس ذكره هنا فتعرض له في الموضع الذي ذكره. الذي يطالب بالارتباط وصاحب المقابس لا المصنف. الثاني وهو الأهم، لأنه في الجواب الأول لا ينقطع السؤال، يبقى السؤال: خب إذا المصنف تابعه، طب هو ليش ذكره هنا؟ بخلاف الجواب الثاني. الجواب الثاني: لما كان الكلام في هذه المسألة حول شرطية القصد، والقصد من الصفات والأفعال ذات التعلق، نظير العلم والشوق وما شابه ذلك، فكما أن العلم والشوق لا بد فيهما من معلوم ومشتاق إليه، كذلك القصد لا بد فيه من مقصود. وفي أول البحث عندما ذكرنا شرطية القصد، كان المتعلق والمقصود هو مدلول العقد الذي يتلفظ به البائعان، وحينئذ عندما نبحث عن تحقق القصد في الفضول وعدم تحققه كما أشار إلى ذلك الشهيد الثاني في المسالك، فيكون البحث في ذلك من متفرعات شرطية القصد، وكذلك عندما يبحث صاحب المقابس في تعيين المالك فهو في الواقع يبحث عن متعلق القصد، والمتعلق في الصفات ذات التعلق غير قابل للانفكاك. فهذا هو الوجه في التعرض لهذا المبحث في شرطية القصد. واضح الفرق بين الجواب الأول والثاني؟ طب نرجع إلى بحثنا. بعد أن انتهى المصنف رحمة الله عليه من محاكمة صاحب المقابس، تعرض لاعتبار تعيين الموجب للمشتري المخاطب وتعيين القابل للبائع، فهل يشترط ذلك أم لا؟ وهذا البحث أيضا مرتبط بشرطية القصد، حيث إن متعلق القصد لما كان هو مدلول العقد، فهل يكون التعيين دخيلا في هذا المدلول أم لا؟ فيصح بحثه في مبحث اعتبار شرطية القصد. كيفما كان في المسألة وجهان بل قولان، الأول اعتبار التعيين، والثاني عدم اعتباره، ولكن ليكون البحث واضحا لابد من تحرير محل النزاع. يخرج عن محل النزاع ما إذا دل دليل من الخارج أن المنشئ للصيغة إيجابا وقبولا لم يرد خصوصا المخاطب، فعندما أقول بعت وأردف ذلك بكاف الخطاب، إذا علم من الخارج أن صيغة البيع أنشئت من دون أن يراد خصوص المخاطب المباشر، بل الأعم من المباشر وهو الوكيل مثلا والمالك الأصيل، أو علم من الخارج أن المخاطب له خصوصية، ففي مثل هذين الأمرين لا نزاع في الأول في عدم اعتبار التعيين، وفي الثاني اعتباره. إذا اتضح ذلك فما يمكن أن يستدل به للقائل بالاعتبار هو أن ظاهر الكلام يدل على أن كل لفظ يصدر من متكلم شاعر جاد أن له خصوصية، فالإتيان بكاف الخطاب مثلا ظاهرة بخصوصية المخاطب، إلا إذا قامت قرينة دالة على عدم ذلك. فالحاصل أن خصوصية الكلام تقتضي القصد إلى تلك الخصوصية، فلو كان المشتري حينئذ هو شخص غير المخاطب لكان ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. التفتنا فعبارة عن مقدمتين الصغرى والكبرى. الصغرى هو أن ظاهر اللفظ أن كل كلمة تأتي بها لها خصوصية، هذا يعني أنك قاصد للخصوصية. مقدمة الثانية أنه إذا وقع البيع لغير المخاطب والمفروض أنه لم يقصد، فهذا يعني أن العقود ليست تابعة للقصد. هذا ما يمكن أن يكون مدركا للقول الأول. وأما القول الثاني فما يمكن أن يوجه به هو أن في مثل البيع الركنية كما تقدم للعوضين لا للمالكين، فلا يضر حينئذ عدم تعيين الموجب للقابل، ولا عدم تعيين القابل للموجب. نعم، في مثل النكاح والوصية والهبة الذي إما أن العقد يتقوم بالموجب والقابل، أو أن القصد فيهما لا يكون إلا لشخص مخصوص، فهذا خارج عن محل النزاح. يعني الآن شوف، البائع يكون همه في الغالب أن يبيع هذه السلعة، لأن هذه السلعة يشتريها الوكيل، يشتريها الأصيل، لا يهم في الغالب هكذا، بخلافه في الهبة. في الهبة أنت قاصد لشخص معين، بخلافه في الوقف، بخلافه في الوصية، بخلافه في النكاح. نكاح لا يهم أن يقع الزواج على من كان، بل على شخص مخصوص. ولذا أحدهم ذهب لكي يتزوج ومعه سائق، يعني شخصيا أعرفه، فنظرت الفتاة من ثقب الباب فوقع عينها على السائق، والسائق كان جميلا، فعندما عرض الأب عليها قبلت، فبعدين في يوم العرس تبين أنه شخص آخر. المهم، المصنف رحمة الله عليه يختار الوجه الأول، وهو أنه لا بد من تعيين الموجب لخصوص المشتري من الخطاب، ولا بد للقابل أن يعين خصوص البائع، للدليل الذي ذكرناه قبل قليل. ولكن يقول على تقدير اختيارنا للقول الثاني، وهو لا بد أنه لا يشترط التعيين. فلو فرضنا أن البائع صرح بإرادة خصوص المخاطب، فلا بد أن نتبع قصده، فليس للقابل أن يقبل عن غيره. وذلك لأنه مع التصريح ماذا؟ تخرج المسألة عن محل النزاع. إنما النزاع فيما لو تركنا مع ذات الخطاب، فلو كان البائع على ما فهمنا من تصريحه أنه يريد انتقال العين لخصوص المخاطب، فليس للمخاطب أن يقبل عن غيره وكالة أو ولاية، لأن هذه خارجة عن محل النزاع كما تقدم. يستشهد بعد ذلك بكلام للعلامة في التذكرة،
حيث ذكر فرعا فقهيا حاصله أنه لو باع الفضول مع جهل الآخر، الفضول باع مع جهل الآخر، ففي هذا البيع نظر، على الرغم من الصحة التأهلية لعقد الفضول. هذه الفتوى أو هذا الإشكال للعلامة يكشف عما ذكرناه واخترناه، لأن الغير الجاهل بحسب ظاهر الخطاب قاصد لأن يبيع أو يشتري ممن؟ من المخاطب المباشر. فإذا كان المخاطب المباشر لا ينشئ لنفسه، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. واضح الكلام؟ يعني مثلا الآن أنت إذا قلت بعتك الكتاب، ظاهر بعتك الكتاب أنك تبيعني بخصوصية هذا الكتاب، وأنك تنشئ هذه المعاملة لي. فلو كنت أنا فضوليا مع جهلك بفضولية قلت قبلت، فأنا أنشأت القبول لمن؟ للغير، فضولي أنا أنشأت القبول للغير، وأنت أنشأت البيع لي. فالمنشأ هو التمليك للمخاطب لا التمليك للغير، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. المصنف رحمة الله عليه يعلق على هذا الكلام أنه وإن كان مخالفا للإجماع من صحة البيع الفضولي حتى مع الجهل، لكن على أقل تقادير كلام العلامة يصلح شاهدا عما ذكرناه من دليل، وهو لزوم متابعة ظاهر الكلام. ثم بعد ذلك يحاول العلامة أن يفرق بين مثل البيع ومثل النكاح، وحاصل ما أفاده في مقام التفريق يرجع إلى أمرين: الأول أن المتعاقدين في النكاح كالعوضين في البيع، فكما أن العوضين في البيع تختلف الأغراض باختلافهما، وليس القصد إلى بيع أو شراء مطلق العوض، بل القصد إلى عوض مخصوص، كذلك في النكاح ليس القصد إلى الزواج من مطلق شخص، بل الزواج من شخص بعينه. فلما كان المتعاقدان في النكاح كالعوضين في البيع، فبما أنه يجب تعيين العوضين في البيع، فماذا؟ فيجب تعيين المتعاقدين في النكاح. فليس له أن يقبل عن غيره إذا كان هو المخاطب بالإيجاب في النكاح. هذا هو الفارق الأول، لأنه حينئذ يكون الإيجاب والقبول ليس على شيء واحد. المرأة أوجبت على هذا المخاطب وهو قبل عن الغير، كما يكون في العوضين في البيع. أنا أشتري هذا الكوب وأنت تقبل ببيع الكتاب، لا، الإيجاب لا يكون مرتبطا بالقبل. هذا الوجه الأول في التفريق. الوجه الثاني أنه في صيغة البيع عندما يقال بعتك الكتاب بدرهم، فينتزع من ذلك أن المنشئ للصيغة بائع والمخاطب ماذا؟ مشتري أو مشتري أو مشتري عفوا. وهذا اللفظ المنتزع أعني عنوان المشتري يصدق على كل من الأصيل والوكيل. فعندما أقول بعتك الكتاب بدرهم، فإن كان المخاطب هو الأصيل فعنوان المشتري يصدق عليه، وإن كان هو الوكيل أو الولي فعنوان المشتري أيضا يصدق عليه. بينما عندما تقول المرأة زوجتك نفسي على كذا مهر، فينتزع من ذلك عنوان الزوج، وعنوان الزوج لا يصدق على الوكيل والولي. واضح الكلام؟ هذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع. في البيع انشئت الصيغة لصالح مشتر، والوكيل يصدق عليه أنه مشتري، والأصيل يصدق عليه أنه مشتري. أما في النكاح انشئت الصيغة لصالح زوج، والوكيل ليس زوجا. اتفقنا؟ فلأجل ذلك يبطل في النكاح إذا كان القبول عن الغير دون البيع. هذا التفريق الثاني الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه. المصنف لا يرتضي كلا الوجهين. أما الوجه الوجه الأول فحاصل المناقشة في ذلك أن هذا الوجه يبتني على كون المتعاقدين في النكاح كالعوضين ماذا؟ في البيع. هذا الدليل غاية ما ينتج لزوم التعيين في النكاح كما يعين العوضين أو العوضان في البيع، ولكن ليس هذا هو تمام المدعى. المدعى ما هو؟ أنه في النكاح لا بد من التعيين وفي البيع لا يجب التعيين. كون المتعاقدين في النكاح كالعوضين في البيع دليل على الشق الأول من القضية، وهو اشتراط التعيين في النكاح، ولا يدل على عدم اشتراطه في البيع. ملتفت الكلام؟ والمدعى ما هو؟ أنه في النكاح لا بد من التعيين، أما في البيع لا يجب التعيين. الدليل ماذا كان؟ أن المتعاقدين في النكاح كالعوضين في البيع، بما أنه يجب التعيين في العوضين فيجب التعيين في المتعاقدين. هذا الدليل كما تلاحظ يدل على لزوم التعيين في النكاح، لكن لا يدل على عدم لزومه في البيع، يحتاج إلى تتميم، لا يكفي هذا بمجرده لاستفادة تمام المدة. الإشكال الثاني للمصنف رحمة الله عليه يرتبط بالوجه الثاني للعلامة. العلامة فرق بوجهين، الوجه الثاني ماذا كان؟ أن عنوان المشتري المنتزع من إنشاء العقد يصدق على الوكيل والأصيل، بينما عنوان الزوج لا يصدق على الوكيل والأصيل. هذا الفارق محل نظر، وذلك لأن معنى بعتك في لغة العرب كما تقدم في أول الكتاب وملكتك بماذا؟ بعوض، لأن البيع هو التمليك بعوض كما تقدم مرارا. فإذا ضممنا إلى ذلك الظاهر الخطاب فهذا يعني أن المنشئ للصيغة ماذا يفعل؟ يملك من؟ يملك المخاطر. فالمنتزع هو عنوان المالك، والمالك على من يصدق؟ والمالك لا يصدق على الوكيل والولي، فلا يصدق إلا على الأصيل، فيكون حاله كحال النكاح. واضح الكلام؟ فإذا بطل هذان الفارقان يقترح المصنف وجها ثالثا تقدمت الإشارة إليه وحاصله أن الفرق بين البيع والنكاح وأن الغالب في البيع بحسب رغبة العقلاء هو النقل والانتقال، ولا يهم المنتقل منه من هو والمنتقل إليه من، فأنت عندما تذهب إلى الدكان همك هو انتقال السلعة إليك، سواء كان الطرف الآخر مالكا لها أو وكيلا، لا أنه تعلق الغرض بانتقال السلعة من شخص بعينه، وليس الأمر كذلك وين في النكاح. ليس المهم أن يحصل علقة زوجية مع أي كان، بل مع شخص بعينه. لذلك عند العقلاء يتفاوت البيع والنكاح بهذا التفاوت. نقرأ هذا المختار. يقول: وأما تعيين الموجب يعين ماذا؟ يعين خصوص المشتري المخاطب، وتعيين القابل، القابل يعين من؟ لخصوص البائع، فيحتمل اعتبار التعيين. طبعا يخرج عن محل النزاع إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين، كما في غالب البيوع والإجارات، فحينئذ يراد من ضمير المخاطب في قوله ملكتك كذا أو منفعت كذا بكذا، هو المخاطب بالاعتبار. وحينئذ إلى ماذا يرجع؟ وحينئذ يعني حينئذ علم من الخارج، هذا مورد الاستثناء. نعم نعم، هو المخاطب بالاعتبار الأعم من كونه مالكا حقيقيا أو جعليا كالوكيل أو المشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية، يحتمل اعتباره ويحتمل عدم اعتباره. أيضا هنا يخرج عن محل النزاع إلا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين، كما في النكاح والوقف الخاص. والوقف ليش حدد الوقف بالوقف الخاص؟ لأنه الوقف العام يهمه أن يكسب ثوابا بخروج هذا عن، يفك الملك ويصبح للمنفعات العامة، فلا يهمه الشخص المستفيد، بخلافه في الوقف الخاص. والهبة والوكالة والوصية، والأقوى هو الأول يعني الاعتبار، عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية وتبعية العقود للقصود، وعلى فرض القول الثاني، وعلى فرض القول بالثاني. وهذا في بعض النسخ موجود، وعلى فرض القول الثاني، وهل على فرض القول بالثاني أولى؟ ليش؟ لأنه ما تقدم كانت بصورة احتمالات لا بصورة أقوال، حتى نقول وعلى فرض القول الثاني، بخلاف ما لو قلنا وعلى فرض القول بالثاني بالاحتمال الثاني. فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره. قال في التذكرة، استشهد بكلام التذكرة ليدل على ما استظهره: لو باع الفضول أو اشترى مع جهل الآخر فإشكال ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد، والعاقد في الواقع تبين أنه فضولي، وهذا الإشكال وإن كان ضعيفا مخالفا للإجماع والسيرة إلا أنه مبني على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام، فيكون الإجماع والسيرة هو الدليل على رفع اليد عن ظاهر الكلام. وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه يعني كالإجارة، وبين النكاح وشبهه كالوقف مثلا، يقال إن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود وتختلف الأغراض باختلافهما، فلا بد من التعيين وتوارد الإيجاب والقبول على أمر واحد. هذا الوجه الأول للعلامة. ولأن معنى قوله بعتك كذا بكذا رضاه بكونه مشتريا للمال المبيع، والمشتري يطلق على المالك ووكيله، ومعنى قولها زوجتك نفسي رضاها بكونه زوجا، والزوج لا يطلق على الوكيل. ويرد على الوجه الأول من وجهي الفرق أن كون الزوجين كالعوضين يثبت جزء من المدعى، إنما يصح وجها لوجوب التعيين في النكاح ولا يصح وجها لعدم وجوب التعيين في البيع، مع أن الظاهر أن ما ذكرنا من الوقف وإخوته هذا إشكال ثاني نسينا أن نشرحه. إشكال ثاني على الوجه الأول أنه غير مضطرد، غير مضطرد، مع أن الظاهر أن ما ذكرنا من الوقف وإخوته كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الفضول، والحال أنه لا نستطيع أن نقول في الوقف أنه كالعوضين ليس مثل النكاح. وعلى الوجه الثاني أن معنى بعتك في لغة العرب كما نص عليه فخر المحققين وغيره وغيره هو ملكتك بعوض، ومعناه جعل المخاطب مالكا. ومن المعلوم أن المالك لا يصدق على الولي والوكيل والفضول، فالأولى في الفرق ما ذكرنا قبل في صدر البحث من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو، بل بالاعتبار الأعم من كونه أصالة أو وكالة عن الغير، ولا ينافي ذلك إلى آخره. هذا البحث أنه فرقه عن ذاك أنه في هذا البحث في ذاك البحث لابد من تعيين المالك العوضين،
هنا أيضا تعيين المالك
لا، هنا من هذه الناحية أن أنت عندما تنشئ البيع مع قطع النظر عن كونه مالك أو غير مالك، هل لابد من تعيين المخاطب أنه وكيل أو أصيل أو لا؟ يكفي أن تنقل عنك، أما الآخر يقبل عن نفسه أو يقبل عن غيره لا يؤثر.